إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، كنا مع بني إسرائيل وقد من الله تعالى عليهم بالخروج من التيه بقيادة يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، ثم فتح الله لهم بيت المقدس ونصرهم نصرا عظيما على العمالقة. أيها الإخوة، هناك نصر من وراء هذا النصر، إذا لم يتحقق فلا عبرة بالنصر على الأعداء، إنه الانتصار على النفس بدوام العبودية لله تعالى بعد النصر، الانتصار على ما قد يدخل النفس من علو وزهو. ولهذا لما دخل يوشع عليه الصلاة والسلام بيت المقدس فاتحا منتصرا، أمر بني إسرائيل أن يدخلوا باب المدينة سجدا وأن يستغفروا ربهم جل وعلا، كما قال ربنا: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم، قال: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أمروا أن يدخلوا الباب ساجدين لله جل وعلا، شاكرين متواضعين لله، فالله تعالى وحده هو الذي نصرهم. وقولوا حطة، قال ابن عباس: مغفرة، يعني احطط عنا خطايانا وذنوبنا. وفي هذا عبرة عظيمة الإخوة، إذا أنعم الله على عبده نعمة عظيمة فيها رفعة وعزة، فعليه أن ينكسر لله وأن يتواضع بين يديه، وهذا هو النصر الحقيقي، لأن النفس هنا لها شهوة خفية تريد أن تعلو وترتفع، فمن تواضع لله في هذا المقام زاده الله تعالى رفعة وعلوا، وحفظ قلبه مما قد يتسلل إليه من عجب وغرور. ولا يزال المسلم يتواضع لله ويستغفر الله كلما رفعه الله، مبالغة في الانكسار والافتقار لله جل وعلا. ومهما شكرت الله تعالى على نعمه فلن تشكره حق شكره مهما حمدته، فما لك إلا أن تلهج بالاستغفار للواحد القهار جل وعلا. ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، دخلها وهو راكب الناقة متواضعا حامدا شاكرا مستغفرا مطأطئا رأسه حتى إن طرف لحيته ليمس مورك رحله، ثم لما دخل مكة اغتسل وصلى 8 ركعات وهي صلاة الشكر على النصر، على المشهور من قول العلماء. والله تعالى يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا لما دخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إيوان كسرى صلى فيه ثماني ركعات خضوعا وشكرا لله جل وعلا. بذلك يدوم النصر والتمكين. والله تعالى يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهكذا المسلم في حياته إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة فيها رفعة له وسعة له، فعليه أن يتواضع لله وأن يحسن إلى عباد الله حتى يحفظ الله تعالى عليه هذه النعمة. فشكر الله تعالى هو حافظ النعم الموجودة وجالب النعم المفقودة. ماذا فعل بنو إسرائيل لما أمروا أن يسجدوا لله وأن يستغفروا ربهم؟ هنا ترى العجب من هذه الأمة المتمردة المتقلبة. قال الله جل وعلا: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم على مؤخراتهم وقالوا حبة في شعرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قالوا حنطة، خالفوا أمر الله فعلا وقولا، دخلوا متكبرين مغرورين رافع رؤوسهم يزحفون على أستاههم مستهزئين يقولون حبة في شعرة، كأنهم يطلبون ما يشتهون من متاع الدنيا. وهذا في غاية ما يكون من المعاندة والاستخفاف بأمر الله جل وعلا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا، قال ركعا من باب صغير، فكأن الأمر كان مهيئا للسجود والانحناء شكرا لله، ومع ذلك أبوا إلا أن يرفعوا رؤوسهم متكبرين مغرورين، فجلسوا ورفعوا رؤوسهم ودخلوا من الباب وهم يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعرة استهزاء، كأن هؤلاء إنما يريدون متاع الدنيا ورزق الدنيا. ولهذا قال تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والرجز هو العذاب الشديد. ثبت في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها لا تخرجوا فرارا منه. فأنزل الله تعالى عليهم الطاعون وأهلكهم، أهلك هؤلاء الذين تكبروا واستهزأوا بأمر الله جل وعلا. سبحان الله، هذه عاقبة البطر والجحد لنعمة الله. بعد ذلك الإخوة، يقول ابن كثير: ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه. يعني هؤلاء جماعة من الجيش، وإلا فبقي جماعة مع يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، شكروا نعمة الله وأطاعوا الله جل وعلا فاستمروا في بيت المقدس. قال: وبين أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن 127 سنة، فكانت مدة حياته بعد موسى 27 سنة. قال ابن جرير: ولا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع كالب ابن يوفنى، يعني أحد أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، وهو زوج أخته مريم، وهو أحد الرجلين اللذين قال الله تعالى فيهما في يوشع وكالب لما نكل بنو إسرائيل عن الجهاد في زمن موسى، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. هذان الرجلان كما ثبت عن السلف هما يوشع وكالب رضي الله عنهما، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقام كالب عليه الصلاة والسلام، نعم عليهما الصلاة والسلام، يوشع وكالب عليهما الصلاة والسلام، قام كالب عليه الصلاة والسلام من بعد يوشع يقيم في بني إسرائيل أمر الله جل وعلا. قال ابن جرير: ثم من بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل حزقيل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعا الله فأحيى الذين أخرجوا من ديارهم أو خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، كما قال ربنا جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا 4000، وقيل غير ذلك، جاء عن ابن عباس أنه قال 8000 وقال 40000، ولكن الذي ثبت عنه أنه قال كانوا 4000، والله أعلم. قال: خرجوا فرارا من الطاعون، الله أعلم هل هو هذا الطاعون الذي أصاب هؤلاء فأراد بعضهم أن يفر من هذا الوباء أو أنه وباء حل عليهم بعد ذلك. خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا: نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا فماتوا. تخيل آلاف مؤلفة يموتون في لحظة واحدة ويكونون عظاما بالية. قال: فمر عليهم نبي من الأنبياء، وذكر غير واحد من السلف أنه حزقيل عليه الصلاة والسلام. قال: فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم. قال ابن عباس: فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وأراه الله تعالى كيف أحياهم، كما ذكر هذا بعض السلف، كيف تجتمع العظام ثم تكسى لحما حتى قاموا أحياء بين عينيه. وفي هذه القصة عبرة عظيمة، تأملوا أيها الإخوة، لا يغني حذر من قدر ولا ملجأ من الله إلا إليه. فهؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا للحياة، فجاءهم الموت الذي فروا منه سريعا في آن واحد، وخارج أخرجه حب الطمع فر من الموت وفي الموت وقع. ولهذا إذا تيقن المسلم أن الأمر بيد الله، والله تعالى يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فيكون في قلب المسلم يقين بالله وبأمر الله، فلا يجزع ويقبل على ما أمره الله تعالى. ولهذا حث الله تعالى المسلمين بعد هذه القصة على بذل أرواحهم في سبيل الله. قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال: وقاتلوا في سبيل الله، نعم، قال: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ويقول أمير جيوش المسلمين وحامي حوزة الإسلام سيف الله المسلول على أعدائه أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو في سياق الموت يقول لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يقول بعض التابعين لقد رأينا أقواما يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموت إلى أحدهم أشهى من الحياة عندكم اليوم. فهذا اليقين هو سر قوة المؤمنين، هو سر انتصارهم في الجهاد في سبيل الله. قلوبهم امتلأت باليقين بالله وبأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلوبهم امتلأت بمحبة الله والحرقة على دين الله فيبذلون أرواحهم في سبيل الله، ويعلم أنه لن تخرج روحه إلا بأمر الله. نعم نحن في هذا الزمان الإخوة زمن ضعف وذل، والتعجل في الجهاد قبل وقته وبلا ضوابط لا يؤتي ثمرته ولا يزيد الأمر إلا سوءا. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد بمكة لأن مفسدته أعظم. وفي زماننا للأسف نرى بعض الجماعات تتحمس للجهاد بلا إعداد عدة إيمانية ولا عسكرية كما أمر الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فيكون الضرر الواقع على المسلمين أكبر مما يفعلون، بل لا مصلحة فيما يقومون به. وهذا لا يعني أن المسلم لا يحمل روح الجهاد والتضحية، بل لا بد أن تشتعل القلوب غيرة على الإسلام وأهله. ونحن نرى الواقع المؤلم الذي يعيشه المسلمون، بل هذه علامة الإيمان الصادق أن يكون في القلب عزم وإصرار على التضحية في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فإذا رسخ هذا في قلب المسلم لابد أن يضبط هذه الحرقة التي في قلبه على دينه بالطريقة الشرعية الصحيحة لنصر الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بمكة، يجاهد جهاد الدعوة إلى الله تعالى، يجاهد بالقرآن كما قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. نحن اليوم نحتاج إلى جهاد صادق للنفوس، نحتاج إلى جهاد على العلم والعمل الصالح والدعوة في سبيل الله والدعوة إلى الله جل وعلا، نحتاج إلى صدق مع ربنا جل وعلا وتوبة نصوح ورجوع صادق للدين من عامة المسلمين. بهذا يغير الله واقع الأمة. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والأمر لله من قبل ومن بعد. فما علينا الإخوة إلا أن نقبل على ديننا، وكل سيسأل ماذا قدم لدينه في هذا الزمن الذي يعيش فيه، زمن ضعف وذل الإسلام وزمن ضعف وذل المسلمين. فعلينا الإخوة أن نراجع أنفسنا وأن نصدق مع ربنا وأن تكون في قلوبنا هذه الغيرة على الدين. وكل وهبه الله تعالى ما وهبه من علم وقدرة يستطيع من خلالها أن ينصر دين الله تعالى في مجاله، في عمله، في بيته، في أي مكان يكون فيه، يكون مباركا ناصحا لدينه، ناصحا لأمته. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما كان بعد ذلك من بني إسرائيل وماذا حصل منهم في بيت المقدس، والأنبياء الذين أرسلوا فيهم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.